جعل بعض الشراح بقية أحاديث الباب تحت باب برأسه كالهرري رحمه الله، وأما النووي فجعل ما يأتي من الأحاديث إلى آخر الباب مع ما سبق من الأحاديث جعل ذلك كله تحت باب واحد. بعض الشراح فصل هذه الأحاديث يعني الآتية فجعلها بابا برأسه فقال: باب تجلية الله سبحانه وتعالى وكشفه لنبيه صلى الله عليه وسلم بيت المقدس حين كذبته قريش في إسرائه فأخبرهم عنها بأماراتها أي بعلاماتها، أي هذا باب معقود في بيان الأحاديث التي تدل على كشف الله سبحانه وتعالى وإظهاره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أرض بيت المقدس حين كذبته قريش في مسراه وقالوا له: أخبرنا عن علاماتها، وسألوه عن بعضها. ويحتمل كشفها له بأن يخلق الله سبحانه وتعالى مثلها قريبا منه، أو أن ينقلها من محلها إلى قريب حتى يراها، أو بإزالة الحائل بينه وبينها. فهذه كلها مما يحتمله هذا الأمر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. أخرجه البخاري وعبد الرزاق وأحمد وابن حبان وابن منده في الإيمان وأبو نعيم في مستخرجه وأبو عوانة في مسنده وغيرهم. وهذا السند من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد بغلاني. قوله صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش، لم يذكر متى كان هذا التكذيب وفي أي شيء هو، لكن بيّنتها الرواية بعد القادمة وفي غير هذا الكتاب مفصلا، وأنه كان في صبيحة اليوم الذي أسري به من ليلته إلى بيت المقدس من أرض الشام، وأنه في خبر الإسراء، أي هذا التكذيب كان في خبر الإسراء، لكن لم يبين هذا التكذيب ولا في أي شيء هو في هذه الرواية. عند الإمام أحمد رحمه الله زيادة توضح ذلك، لفظه: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس، وقد علقها البخاري في صحيحه. وأما قوله: قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، الحجر بكسر الحاء وإسكان الجيم ثم راء اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي. فجلى روي بتجديد اللام وتخفيفها، ومعناه أظهر وكشف، والآيات جمع آية وهي العلامة. فالمعنى أن قريشا كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم أنه قد أسري به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فطلبوا منه أن يصف لهم علامات وهي الآيات تكون ظاهرة هنالك يعرفها من ذهب إلى المسجد الأقصى. فأخذ يصف لهم صلى الله عليه وسلم من العلامات التي تعرف هناك وهو ينظر إلى بيت المقدس كأنه مصور أمامه، وقد كشف الله له حتى يفحم ويلجم المشركين الشاكين المكذبين له ولما جاء به من الخبر اليقين. وأول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الإسراء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبذلك سمي صديقا. قال الحافظ: وصله الذهلي في الزهريات، وأخرجه قاسم بن ثابت في الدلائل من الطريق ذاته لفظه: جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد صدق. وقال في موطن آخر: وقد عزاه للبيهقي في الدلائل أيضا بلفظ: قال: نعم، إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال: فسمي بذلك الصديق رضي الله عنه. أصرح من هذه الرواية حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، وعرفت أن الناس مكذبية، فقعد معتزلا حزينا، فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فلم يري أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، فقال: أرأيت، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أي أبو جهل، هيا معشر بني كعب بن لؤي. حتى قال: فانفضت إليه المجالس، وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم. قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، أي أصف، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظ. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. أخرجه أحمد والطبراني وسنده صحيح، وعزاه السيوطي في الخصائص لابن أبي شيبة أيضا، والنسائي والبزار وأبي نعيم بسند صحيح، وحسنه الحافظ في الفتح، وقال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإسراء والمعراج. لهذا قال أهل العلم: إنما جعل الإسراء إلى المسجد الأقصى كالمقدمة بين يدي المعراج وكالبرهان عليه. لذلك عندما طلب كفار مكة دليلا على الإسراء نعت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فلزمتهم الحجة بذلك، ومن ثم لزمهم تصديق المعراج لأنهم لم يعرج بهم، فليست عندهم أمارات ولا علامات يستدلون بها على صدقه بزعمهم. وأما ما كانوا يعلمونه وهو مستغرب ومستبعد جدا بل كالمستحيل عندهم، فقد جعل الله له علامات، فجعل الإسراء إلى المسجد الأقصى مع بيان العلامات التي يعرفونها واستحالة وقوع ذلك عندهم بزعمهم، جعل ذلك كالبرهان والدليل على صدقه فيما أخبر به بعد ذلك من عروجه إلى السماء، لأنهم لو قالوا إنه إنما عرج به إلى السماء من غير إسراء لكذبوه. أما إذا قامت الحجة عليهم بإسرائه مع الإتيان بالعلامات الدالة على صدقه فيما قد صدقوا به وأقروا به، فقالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب، وهم يعلمون أنه لم يسافر إلى بيت المقدس ولم يرى المسجد من قبل، فجعل هذا كالدليل القائم بإزاء أعينهم وأعين بصائرهم لو أنهم أبصروا على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الإسراء والمعراج معه. من فوائد الحديث: الحديث فيه بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر قريشا بما سألته من وصف بيت المقدس الذي أسري إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين كذبته قريش، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه بين قريش في مكة ينظر إلى بيت المقدس ويصفه له. وذكر ابن حجر احتمال أن الله جل وعلا رفع له بيت المقدس فما يسألونه عن شيء إلا نبأهم به، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه عند مسلم بلفظ: فرفعه الله لي. وذكر احتمال أنه حمل صلى الله عليه وسلم إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد. ورد العيني الاحتمال الثاني لدلالة النص على الأول، فقال: قال بعضهم يحتمل أنه حمل إلى موضع بحيث يراه ثم أعيد. قال: قلت لا طائل في ذكر الاحتمال، بل قوله فرفعه الله إلي يدل قطعا على أن الله رفعه ووضعه بين يديه قطعا. والدليل عليه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضعه عند داري عقيل، فنعته فوصفته وأنا أنظر إليه. وهذا أبلغ في المعجزة والاستحالة فيه، فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين. الحديث شاهد من شواهد نصرة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنصر عند الله لأنبيائه وأوليائه والمؤمنين، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من فوائد الحديث أنه دليل على أن الداعية مهما بلغت منزلته فإنه عرضة للإيذاء، سواء كان إيذاء حسيا أو إيذاء معنويا. فها هو إمام الدعاء وصفوة الخلق صلى الله عليه وسلم يواجه تكذيبا وصدودا في دعوته صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه شدة مكابرة وتكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. الحديث من أفراد مسلم، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، وابن منده في الإيمان، وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه. رجال إسناده: زهير بن حرب بن شداد، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، ثقة ثبت، توفي سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. حجين بن المثنى اليمامي أبو عمير نزيل بغداد خراساني الأصل ثقة أخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وله عند مسلم في الصحيح 14 حديثا. عبد العزيز بن أبي سلمة هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، واسم أبي سلمة ميمون، ويقال دينار الماجشون بكسر الجيم بعدها شين معجمة مضمومة، أبو عبد الله ويقال أبو الأصبغ المدني الفقيه، أحد الأعلام، مولى آل الهدير التيمي، نزيل بغداد، ثقة فقيه مصنف، أخرج له الجماعة وله في هذا الصحيح 12 حديثا. عبد الله بن الفضل بن العباس ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي المدني، ثقة أخرج له الجماعة وله في الصحيح 3 أحاديث فقط. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر فقيه، توفي 94 وأخرج له الجماعة. أبو هريرة الصحابي الشهير رضي الله عنه. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له الترمذي، وحجين بن المثنى فما أخرج له ابن ماجه. ومن لطائفه أن نصفه الأول مسلسل بالبغداديين ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة، ومنها أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. ومن لطائفه أن أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره ورأس المكثرين السبعة رضي الله عنه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني، وهذا السند كما مر من سداسيات الإمام مسلم، رجاله 4 منهم مدنيون وواحد نسائي وواحد بغدادي. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني، أي والله لقد رأيت نفسي عيانا في الحجر، أي في حجر إسماعيل، وقريش، أي والحال أن قريشا تسألني عن مسرايا، أي عن مواضع إسرائي، أي عن أماراتها وعلاماتها، فسألتني أي قريش عن أشياء من، أي من أماراتي من بيت المقدس لم أثبتها، بضم الهمزة من أثبت الرباعي، أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها، فكربت كربة بضم الكاف فيهما، أي فهممت هما وغممت غما، ما كربت مثله، أي مثل ذلك الكرب قط، أي فيما مضى من عمري. والضمير في مثله يعود على معنى الكربة، وهو الكرب أو الغم أو الهم أو الشيء. قال الجوهري: الكربة الغم الذي يأخذ بالنفس، وكذلك الكرب، وكربه الغم إذا اشتد عليه، وقط بفتح القاف وتشديد الطاء ظرف مستغرق لما مضى من الزمان، لازم للنفي متعلق بكربت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعه الله، أي فكشف الله سبحانه وتعالى بيت المقدس لي، وأظهره حالة كوني أنظر إليه بعيني، فما يسألوني عن شيء من علاماتها وأماراتها إلا أنبأتهم وأخبرتهم به، أي بذلك الشيء المسؤول عنه. وقد رأيتني، أي ولقد رأيت نفسي ليلة الإسراء في جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا موسى ابن عمران عليه السلام قائم، أي في قبره حالة كونه يصلي، ومثله في عيسى وإبراهيم عليهما السلام. قال الأبي: والأظهر أنها رؤية عين، وأنها الصلاة المعهودة الشرعية. ويأتي في آخر الصحيح: مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره، فإذا هو، أي فإذا موسى، رجل ضرب، أي وسط في الجسم، ليس بالضخم ولا بالضئيل، جعد، أي مكتنز الجسم تامه وقويه، كأنه أي كأن موسى في طوله وصفاء جسمه واعتدال قده من رجال شنوءة، وهي بطن من الأزد مشهور في اليمن. وقوله وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام معطوف على قوله فإذا موسى، وإذا في الموضعين فجائية، ومعنى إذا عيسى ابن مريم قائم أي فاجأني قيامه حالة كونه يصلي. أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم الخليل عليه السلام قائم أي فاجأني قيامه حالة كونه يصلي، أشبه الناس به أي بإبراهيم عليه السلام صاحبكم صلى الله عليه وسلم. وقوله أي في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صاحبكم نفسه يعني نفسه الشريفة، هذا كلام مدرج من الراوي لتفسير صاحبكم. فحانت الصلاة أي قرب الشروع في الصلاة التي صليت بهم بنحو الإقامة، فأممتهم أي كنت إماما لهم في تلك الصلاة. فلما فرغت من الصلاة بهم قال قائل من الحاضرين معي لعله جبريل عليه السلام كما في الحديث الآخر، هذا أي الحاضر معنا هذا مالك صاحب النار وخازنها يسلم عليك، فسلم يا رسول الله عليه أي على مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت أي بوجهي إليه أي إلى مالك، فبدأني أي مالك بالسلام علي قبل أن أسلم عليه. أحاديث الإسراء والمعراج عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم تستوعب كل أحداث ووقائع الإسراء والمعراج، فوقائع الإسراء والمعراج كثيرة مبثوثة في بطون كتب ودواوين السنة النبوية. والعلماء أفردوا الإسراء والمعراج بمصنفات كثيرة، فمنهم من اقتصر على الصحيح، ومنهم من جمع الغث والسمين، ومنهم من اعتنى بجوانب منها، ومنهم من أفردها للرد على الطاعنين والمنكرين. وانتشرت بعض النسخ حول الإسراء والمعراج تنسب ظلما وزورا لابن عباس رضي الله عنهما وهو منها بريء، وهي مكذوبة محشوة بالأباطيل والبهتان. نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الحافظ أبي الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، نقل عنه. وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساق الحديث بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة المجرمون والملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نقل ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، ف فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مرهوب ولم يتحصل على مطلب، وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد الإسراء والمعراج هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولنقله الناس على التعدد والتكرر، ولكن وقع مرة واحدة وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.